السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا لقاؤنا الرابع من لقاءات شرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله فصل، قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا فيه فضل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أورد هذه الآية وأورد كذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذكر. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني بنفس منطوق الآية الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يجمعهما هذا الثواب العظيم، سبقا المفردون إلى ماذا؟ إلى ما ذكرته الآية: مغفرة وأجرا عظيما. قال: قلت: روي المفردون بتشديد الراء وتخفيفها. والمذكور في هذا ثلاثة: المفردون والمفردون والمفردون. قال: والمشهور الذي قاله الجمهور التشديد، يعني المفردون. واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب. من صاحب هذا الكتاب؟ الذي يتخذ هذا الكتاب منهاجا يتعلم منه ويعمل به، يجعله منهج حياته في التعلم وفي التطبيق. واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها، يعني معرفة معناها، صاحب هذا الكتاب، فيفهم ما معنى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال: وقد اختلف في ذلك. فقال الإمام أبو الحسن الواحدي، الإمام المفسر، وله ثلاثة تفاسير كلها مطبوعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد يذكرون في أدبار الصلوات، عقب الصلوات الخمسة. قال: وغدوا وعشيا، في أول النهار وفي آخر النهار، وفي المضاجع، يعني في النوم عند الاستعداد للنوم، وكلما استيقظ من نومه، كلما تقلب في فراشه أو كلما قام وعاد إلى النوم يذكره، وكلما غدا أو راح، وكلما غدا وراح من منزله، إذا خرج أو دخل، ذهب أو عاد، قال: ذكر الله تعالى. وهذا معناه أن ذكر الله تبارك وتعالى صار ديدنا لهذا الإنسان، صار عادة، صار إدمانا، فهو يذكر الله تبارك وتعالى على جميع أحواله. يقول رحمه الله: وقال مجاهد: لا يكون الرجل من الذاكرين الله تعالى والذاكرات حتى يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا، يعني في كل الأحوال. ما هو لن يخلو الإنسان من حال من هذه الحالات الثلاثة، إما هو قائم أو قاعد أو مضطجع. وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمسة، من صلى الصلوات الخمسة بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمقصود هنا بحقوق الصلوات الخمسة يعني أن يعطيها حقها الواجبة وحقها المندوبة، يعطيها حقها الذي لا تجزئ إلا به، ويعطيها حقها الذي به تكمل وتتم، تتم وتكمل. فهنا حالتان: حالة الإجزاء وحالة التمام أو الكمال، ولا يتوقف على الإجزاء، وإنما يعني يأتي بالصلاة على السنة كاملة، يراعي فيها الأركان والسنن والهيئات، أو عند من يقول بالواجبات الأركان والواجبات والسنن. يقول: هذا نقل الواحدي. نلاحظ هنا أنه يعني ذكر، لو دققنا نجدها ثلاث هيئات، ولو أننا مشينا الأمر نجدها، يعني نجد هذا النقل اشتمل على هيئتين. الهيئة الأولى التي ذكرها ابن عباس: أدبار الصلوات الصباح والمساء، النوم إذا استيقظ، إذا غدا أو راح. هذه هذه يعني نستطيع أن نقول هي الوسطى، المرتبة الوسطى من ثلاث مراتب. المرتبة الأعلى هي مرتبة يعني ما جاء في ذكر مجاهد: لا يكون الرجل من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا. فده كله ده يعني معناه ان هو على الدوام فيه ذكر الله، ده يعني اشمل وادق من من الاول. ثم جاءت المسألة او المرتبة الثالثة، وفيها يعني كثير جدا من التخفيف، فيها كثير من التخفيف. فعطاء رضي الله عنه ورحمه يقول: من صلى الصلوات الخمسة بحقوقها، فمجرد انه يشتغل بالاذكار الوارده في الصلوات من اول ما يكبر الى ان يسلم التسليمه الثانيه فياتي بالصلاه، ولعله يدخل في هذا ادبار ادبار الصلوات واعقاب الصلوات من السنن الماسوره فيما قبل الصلاه من الاذان يعني، وفيما بعد الصلاه من النوافل والتسبيحات. يقول: هذا نقل الواحدي، هذا نقل الواحدي كتاب الوسيط، وله فوق هذا البسيط، وله تحت هذا الوجيز. يقول: وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري، وأشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكت على الأذكار إنه هذا الحديث مروي عن أبي هريرة أيضا. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. هذا أيضا مما يدخل في حدود الذاكرين الله والذاكرات. فلو أن المرأة صلت في بيته والرجل صلى في المسجد صلاة الخمس، ثم اجتمع في الليل على ركعتين صلايا هما معا، فيدخل في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال: هذا حديث مشهور. كلمة مشهور عند يعني أئمة الحديث لها معنيان، في معنى لغوي عام وهو المقصود هنا، هو مشهور على الألسنة، يردده الخطباء ويتحدث به الوعاظ وتتناقله الألسنة، ويرد في الكتب والمصنفات فيما في غير ما فن وعلم. وهناك بقى المشهور الاصطلاحي عند أئمة هذا الشأن، وأعرفوه بتعريفات منها أنه يرد من 3 طرق. فالمقصود هنا بأنه مشهور على الألسنة، هي الشهرة العامة وليست الشهرة الحديثية. يقول: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة في سننهم. وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. متى يصير الشخص رجل أو امرأة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء. أذكار الصباح وأذكار المساء، وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا. ها، إيه ليلا ونهارا؟ هو إذا صعد ونزل، إذا خرج ودخل، خرج ودخل في المسجد، في البيت، في الخلاء، إذا أكل وشرب، بدأ الأكل والشرب، انتهى من الأكل والشرب، إذا لبس وخلع، لبس ملابسه أو خلع ملابسه، وهكذا. يحافظ على الأذكار، الأذكار الأحوال والعادات. يقول: وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، منها برضو النوم والاستيقاظ والفزع من النوم ونحو هذا. قال: وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة. وهي مبينة مثبتة، بينها العلماء في كتاب عمل اليوم والليل. لعله يشير لكتاب معين. وسبق طبعا ابن الصلاح، أئمة كثر ألفوا في عمل اليوم والليلة، أشرنا إلى بعضهم سابقا مثل الإمام النسائي ومثل تلميذه ابن السني وهكذا. قال: كان من الذاكرين الله تعالى كثيرا والله أعلم. إذا لا غنى للإنسان من أن يعمل لنفسه برنامجا، يعمل لنفسه برنامجا. وهذا البرنامج يشتمل على كتاب من كتب عمل اليوم والليلة، حتى ولو في أبسط الصور. هذا الكتاب الذي معنا مختصر منه مثل حصن المسلم، ويعني يتعرف فيه على الأذكار الأساسية في كل حال من الأحوال، ويحفظها ويتعرف على معناها، هذا ضروري وسيأتي معنا التنبيه عليه الآن، ثم يحافظ على هذه الأذكار. طبعا في البداية الأمر شاق، تدرب عليه ونسيان بعضه وترك وإهمال وكسل النفس، لكن في النهاية فيه متعة عظيمة لا يحسها فعلا إلا من واظب عليها، ولا يشعر بركتها إلا من حافظ عليها. قال: كان من الذاكرين الله كثيرا والله أعلم. ثم قال: فصل. أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء. ذكر الله تبارك وتعالى لا يمنع منه شيء، لا يمنع منه شيء. يمكن أن يذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى بالقلب واللسان وهو محدث. الحدث لما يطلق يبقى المقصود به الحدث الأصغر، خاصة إنه جاء بعده بالجنابة والحيض والنفاس. فالمحدث هنا اللي هو انتقض وضوءه، إنسان متوضئ وانتقض وضوءه، إنسان قام من النوم، يستطيع أن يذكر الله تبارك وتعالى؟ نعم. بقلبه؟ لا، بقلبه ولسانه، بقلبه فقط، بقلبه ولسانه، مع يجوز هذا وهذا للمحدث. والجنب، الجنابة دي يسميها العلماء الحدث الأوسط، حدث الأوسط، فرقوا بينه وبين الحيض والنفاس. الجنابة يستطيع الإنسان أن يرفعها عن نفسه، ففي يد الإنسان يغتسل ويتطهر. وأما الحيض والنفاس فهو الحدث الأكبر. ومن العلماء من يشمل الجنابة والحيض والنفاس في اسم واحد ويقول الحدث الأكبر. فسواء كان الإنسان محدثا حدثا أصغر يرفعه الوضوء، أو محدثا حدثا أكبر يرفعه الغسل، ففي هذه الحالة وهذه يجوز له أن يذكر الله تبارك وتعالى بالقلب واللسان. أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح سبحان الله، والتهليل لا إله إلا الله، والتحميد الحمد لله، والتكبير الله أكبر، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولها صيغ كثيرة ستأتي، وأشملها وأعلاها التي في الصلاة والدعاء. كل هذا يجوز أن يذكر، يجوز أن يصلي، يجوز أن يدعو، الصلاة على رسول الله يعني، كل هذا وهو محدث حدث أصغر أو محدث حدث أكبر وغير ذلك. قال: ولكن قراءة القرآن حرام. نلاحظ هنا هو يتكلم عن القراءة. القراءة لا تكون قراءة إلا إذا حرك الإنسان بالحروف لسانه، إذا حرك الإنسان بالحروف لسانه ورفع بها صوته حتى يسمع نفسه، هنا تبقى اسمها إيه؟ اسمها قراءة، وهذه التي يتنزل عليها التحريم. يقول: ولكن قراءة القرآن، اللي هو اللفظ في القراءة، حرام على الجنب والحائض والنفساء. المحدث حدث أصغر؟ لا طبعا، يجوز له أن يقرأ القرآن. ونلاحظ هنا نحن نتكلم عن القراءة، لا نتكلم عن أن الإنسان أمسك المصحف وفتح ويقلب صفحاته، لا، إنما نتكلم عن إيه؟ عن قراءته. فالمذياع يقرأ وهو يقرأ معه، شخص يقرأ وهو يقرأ معه، هو حافظ ويقرأ عن ظهر قلب، وهكذا. أو المصحف مفتوح أمامه ويعني يقلبه له غيره وهو يقرأ من المصحف دون أن يمسه. أو شيء ثالث، يمسك بالهاتف ويقرأ من الهاتف، والهاتف لا يقاس عليه على المصحف مطلقا، يختلف عن المصحف تماما. يجوز للمحدث حدث أصغر عند جميع الأئمة أنه يقرأ منه، لا يشترط لذلك الوضوء لأنه ليس بمصحف، تمام. كذلك لو أنه يعني أمسك بالتفسير الذي يكسر عدد حروفه على حروف القرآن، يجوز أنه يقرأ منه وهو يمسكه ويقلبه، وهكذا. فالكلام هنا عن القراءة وليس عن مس المصحف. يقول: ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء. نعم، الجنب لا يقرأ، الجنب لا يقرأ، لا يمس المصحف ولا يقرأ من ذهنه، والحائض والنفساء كذلك، سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية. لا رخص من رخص من الأئمة في الجمهور الشافعية والأحناف والحنابلة في هذه المسألة لمن كان مضطرا يعني. حرام على الجنب والحائض والنفساء سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية، ها هو الممنوع. طيب، ما هو المباح؟ ما هو الجائز المتاح؟ قال: ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب. لأن إجراء القرآن على القلب، كون الإنسان كده يتفكر الصفحة أو السورة ويجري ألفاظها على باله، يمرها على خاطره، يتذكرها، يقرأها بقلبه، ما حرك لسانه، هذه لا تسمى قراءة، هذه لا تسمى قراءة. ومن ثم فهو جائز. ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، الأولى كانت بلفظ، هذه من غير لفظ. وكذلك النظر في المصحف، إن إنسان يفتح لك المصحف وأنت تنظر، ها، ما في مشكلة في هذا. وإمراره على القلب، وإمراره على القلب، إجراء على الإيه؟ على القلب وإمراره، هذا كله ما في مشكلة، سواء أجرى القرآن على قلبه فقط أو أجرى القرآن ونظر في المصحف أثناء ذلك، هذا كله إيه؟ هذا كله جائز. قال الإمام رحمه الله: قال أصحابنا يعني الشافعية: ويجوز للجنب والحائض أن يقول عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابت المرأة مصيبة أو الرجل وهو جنب وهي حائض وهي نفساء، لا مانع مطلقا من أن تقول الذكرى، وإن كان هذا الذكر بنصه آية من القرآن الكريم: إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأن النية هنا في الذكر وليست في قراءة القرآن. يقول: وعند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني مطيقين. فأيضا هذه آية في القرآن، لكن إنما يقولها على سبيل الذكر، حتى في أذكار الصباح والمساء آية الكرسي، الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة لا مانع من إن يقرأهما الجنب، تقرأهما الحائض والنفساء أثناء ذلك على سبيل الذكر وليس على سبيل القرآن. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، 3 سور. وهكذا يقول: وعند الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا كله هذا كله من القرآن، لكنه حينما يقوله يقوله على أنه ذكر من الأذكار ولا يقول على أنه قرآن. طيب، الشرط قال: إذا لم يقصد، اللي هو الرجل في الجنابة أو المرأة يعني، والحائض والنفساء في النساء فقط، إذا لم يقصد القرآن، إذا لم يقصد القرآن، سواء قصد الذكر أو لم يكن له ما قصد، المهم إنه لا يقصد القرآن. القسمة العقلية يعني تقتضي إن يبقى 3: قصد الذكر وحده، لم يقصد شيئا، قصد الذكر والقرآن أو القرآن وحده. ها، لو دخل فيه قصد القرآن يبقى حرام، ما دخلش قصد القرآن يبقى حلال. قال: ولا يأثمان إلا إذا قصد القرآن، إلا إذا قصد القرآن، ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته. عندي آيات في القرآن الكريم نسخ الله تبارك وتعالى لحكمة بان بعضها، ويعني اختبرنا الله تبارك وتعالى بالبعض الآخر. العقول أيضا لها امتحان عند الله عز وجل، مش لازم كل شيء يعني تظهر لنا حكمته، وإلا لكنا متعبدين بالهوى، ها، بالعقل، متعبدين بما نشتهي بما نحب ونرغب. يعني بعض الآيات نسخت تلاوته ونسخت يعني كذلك أحكامه، وهنالك بعض الآيات نسخت تلاوة، نسخت حكما وبقيت تلاوة، هي موجودة في القرآن تتلى، نتعبد بها، نساب على حروفها، ولكن الحكم المذكور فيها لا نعمل به. وهنالك يعني رفع تماما من القرآن، وهو الذي مثل له هنا. يقول: ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته، كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. هذه كانت آية أو بعض آية من سورة الأحزاب، ثم رفع: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. لو فتحت المصحف تبحث عنها لن تجدها، لكن نعمل بها، نعمل بها. فحكم الرجم بالإجماع يعمل به: الشيخ والشيخة إذا زنى. طيب، هذه الآية لو قرأها إنسان ومر يعني عليها وتلفظ بها، هذا ليس بقرآن. فيجوز له إنه يقرأ، بخلاف مثلا قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. ها، فده ده قرآن، حتى ولو كان حكمه منسوخ، أو كان الحكم منسوخا، إلا أنه لا يجوز قراءتها. يقول الشيخ رحمه الله: وأما إذا قال لإنسان: خذ الكتاب بقوة، أو قال: ادخلوها بسلام آمنين، ونحو ذلك. وده من القرآن، هذا من القرآن. قال: فإن قصد غير القرآن لم يحرم، لم يحرم. وهنا ننبه على مسألة مهمة، هي أن الإمام رحمه الله تعالى هنا يأتي بالآية: خذ الكتاب بقوة، في أن إنسان ممكن يستعملها استعمالا عاديا، يستعملها، يقتبس هذا من القرآن الكريم ويستعمله في كلامه. ادخلوها بسلام آمنين، لا بأس الإنسان يستعملها كتابة، ويستعملها كلاما، ويستعملها شعرا ويستعملها نثرا في خطبة أو درس نحو هذا، ها، ولا ينسبها للقرآن، ولا يقصد أنها قرآن، ولا يقصد أن يقول قال الله تعالى كذا، أو يضعها بين أقواس ليعلم أنها قرآن، لا، إنما هو اقتباس، هو اقتباس، يجوز الاقتباس من القرآن، وليس هذا يعني بإيه؟ بحرام. اللهم إلا إذا استعمله الإنسان في مقام لا يصح إنزال القرآن فيه، زي الإنسان مثلا اللي هو يعني بيتكلم في العشق والمجون، إنسان بيتكلم مثلا بكلام فاحش وشتيمة وسب، ها، نحو هذا لا يدخل فيه القرآن، لا يدخل فيه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح في هذه الحالة الاقتباس. لكن إذا كان الغرض صحيح ما في مشكلة، بعض الناس يقيم الدنيا ولا يقعدها، على مثل مثلا إنه صاحبه يعني إيه لقيه في الطريق، وكان يعني يريد أن يتصل عليه ليتقابل في هذه الليلة، فلقيه، فأول ما لقيه ها جرى على لسانه الاستشهاد بهذه الآية، قل جئت على قدر يا موسى، ها، يعني الناس تقيم الدنيا وتقعدها على هذه المسألة، ليست بحرام، ليست بحرام، بل إننا نحب أن ينتشر هذا على ألسنة الناس، ها، وإن القرآن ينزل لواقع الناس ويستعمله الناس ويدل على فهم الناس لكتاب الله تبارك وتعالى. هذا بعض أنواع التفاعل مع القرآن، وأن يعيش الناس القرآن في حياتهم، وإنه يتنزل في أمثلتهم ونماذجهم، ويضربون به المثل ويستشهدون به ويقتبسون منه، ويجري يعني تجري على ألسنتهم حكمة القرآن، حكمة القرآن تجري على ألسنة الناس. فطالما يعني تجنبنا المواضع السيئة التي لا يصح ذكر القرآن فيها، الباقي هذا كله حلال. قال: وأما إذا قال لإنسان خذ الكتاب بقوة، أو قال أدخلوها بسلام آمنين ونحو ذلك، فإن قصد غير القرآن لم يحرم، لم يحرم طبعا، لأن الجنابة والحيض والنفاس تمنع من قصد القرآن. ثم يقول: وإذا لم يجد الماء تيمم وجاز لهما القراء. إن التيمم بدل عن الإيه؟ عن الغسل في الحالتين، في حالة الجنابة حدث الأوسط، أو في الحيض والنفاس الحدث الأكبر. وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في آيتين في القرآن، واحدة في سورة النساء، واحدة في سورة الإيه؟ في سورة المائدة. وإذا لم يجد الماء تيمم وجاز لهما القراءة. يبقى معنى ذلك إن الحدث الأكبر إيه؟ زال. الحدث الأكبر زال. فإن أحدث بعد ذلك تحرم عليه القراءة، كما لو اغتسل ثم أحدث. وإذا لم يجد الماء تيمم وجاز لهما القراءة، فإن أحدث بعد ذلك تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث. يقول: ثم لا فرق بين أن يكون تيممه بعدم الماء، عفوا، يعني إما أن عندي أنا الخطأ أو في الكتاب خطأ، لحظة، طيب نفصل تفصيلا. فإن أحدث بعد ذلك، ما هو الحدث الذي أحدثه بعد هذا؟ لو كان حدث أكبر طبعا تحرم عليه القراءة، وإن كان حدث أصغر لا تحرم عليه القراءة، لا تحرم عليه القراءة. فلو كان عندكم في نسختكم: وإذا لم يجد الماء تيمم وجاز لهما القراءة، فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة، يبقى الحدث ده حدث أصغر، تمام، القراءة ما تزال موجود، ليه؟ الحدث الأكبر زال. وإذا لم تكن هذه في نسختكم، وكلمة تحرم عليه القراءة بدأ الحدث الأكبر، لكن قوله كما لو اغتسل ثم أحدث بدأ ليس لها إلا معنى واحد، وهو إنه لم تحرم عليه القراءة، لم تحرم عليه القراءة. ونضرب مثلا: إنسان كان جنبا، امرأة كانت حائضا أو نفساء، ثم اغتسلوا بعد الغسل، ها، يجوز يقرأ ويجوز يمسك المصحف، يجوز يقرأ ويجوز يمس المصحف، طيب أحدث، أفرج ريحا، تبول، تبرز، نام، ها؟ في كلام الشافعية مس امرأة لا تحل له، وهكذا. هذا كله ينقض حدثه الإيه، ها، ينقض وضوءه فقط، ويبقى إنه يجوز يقرأ الإيه، القرآن. طيب، قال: ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر. ما في فرق، إنسان في الحضر، إنسان في السفر، وهو جنب، وهي حائض، وهي نفساء، وما فيش مية، فاستعمل الإيه، التيمم. هل هذا التيمم يقوم مقام الغسل في الحضر والسفر سواء؟ نعم، في الحضر والسفر. إنما يعني القرآن الكريم في مسألة الإيه، السفر، أوردها على أن ده الغالب في حياة الناس. قال: فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث، هي دي نفس المسألة الفائتة. وقال بعض أصحابنا: إن كان في الحضر صلى به وقرأ به في الصلاة، ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة. هذا رأي آخر، لكن الشيخ يقول: والصحيح جوازه كما قدمنا. والصحيح جوازه، وما فيش فرق بين الحضر والسفر، لأن تيممه قام مقام الغسل، لأن تيممه قام مقام الغسل. ثم قال: ولو تيمم الجنب ثم رأى ماء يلزمه استعماله. ها، تيمم الجنب، تيممت الحائض، تيممت النفساء، واحنا حكمنا بأن الحمد لله الماء مش موجودة، التراب موجود، من عدم الماء ترخص به التراب، ها، يستعمل التراب. طيب، حضر الماء بعد هذا ماذا يفعل؟ إذا حضر الماء يلزمه استعماله، يبقى يجب عليه أن يستعمله. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب أو الصعيد الطاهر، ها، طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، حتى لو بقي 10 سنوات، ها، لا يجد ماء، يتيمم ويصلي، ما في مشكلة. طيب، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. يجب عليه أن يغتسل بالماء، ولذلك الإمام قال يلزمه إيه؟ يلزمه استعماله، فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. ثم يقول: ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة. يعني مش مطلوب للقراءة تيمم خاص، خليه تيمم وصلى. ينفع بهذا التيمم يقرأ؟ نعم، ها، ينفع إنه إيه؟ إنه يقرأ. قال: هذا هو المذهب الصحيح المختار، وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يحرم وهو ضعيف. ثم قال: أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا، إنسان جنب، امرأة حائض، امرأة نفساء، بحثت عن الماء فلم تجد، بحثت عن الماء فلم تجد، وبحثت عن التراب فلم تجد. ودي عادة يعني إنسان يعني سجين، إنسان معلق، إنسان يعني في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، في هذه الحالة يعني يسميه العلماء فاقد الطهورين، فاقد الوسيلتين، وسيلة الماء ووسيلة التراب، لا عنده ماء ولا عنده تراب، ماذا يفعل؟ قال: أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا تراب فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله. يعني هكذا بدون إيه؟ بدون غسل، بدون وضوء، بدون تيمم، يقوم مقام الغسل والوضوء، يبقى يصلي وهو جنب على حالته. قال: وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة. هو ده بقى اللي يقرأ داخل الصلاة ويقرأ القدر المطلوب فقط، وبعد كده يقرأ، لا يقرأ خارج الإيه؟ الصلاة. ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، يعني القدر الواجب فقط، قدر الإيه؟ الواجب فقط، هو الفاتحة. قال: وهل تحرم عليه الفاتحة؟ ها؟ هل تحرم عليه؟ هل في خلاف في مسألة الفاتحة نفسها؟ نعم، فيه وجهان. قال: أصحهما: لا تحرم، بل تجب، بل تجب. فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة. والثاني، الوجه الثاني، تحرم، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئا من القرآن. عندنا مثلا إنسان لا يحسن أن يقرأ الفاتح، ولا يحسن أن يقرأ شيئا من القرآن، ماذا يفعل؟ يقف يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بعدد إيه؟ بعدد حروف الفاتحة، ويحتاط لهذا. فهذا الوجه يقول لا، هو ينتقل إلى الذكر. ولكن يعني كما قال الإمام أصحهما لا تحرم عليه الفاتحة، بل يجب عليه الإتيان بالفاتحة كما يأتي بالصلاة، والصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. يقول وهذه فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرته، فذكرتها مختصرة. هذا كله يعني إشارات، إشارات مختصرات. يقول وإلا فلها تتمات وأجلة مستوفاة في كتب الفقه، والله أعلم. ونحن نعلم أن إمامنا صاحب هذا الكتاب إمام كذلك في الفقه، قد قدمنا هذا في البداية، له كتب مختصرة وكتب متوسطة وكتب مبسوطة موسعة، يعني موسوعات في الفقه، فمنها روضة الطالبين، ومنها المجموع شرح المهذب ونحو هذا. قال الإمام رحمه الله فصل: ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، على أكمل الصفات. طيب، لعل لو دخلنا في هذا الفصل يطول بنا الوقت ولا يسمح لكم بالأسئلة، فنترك المجال للأسئلة، خاصة وأن هذا الدرس أشبه الفقه أكثر منه شبها بالأذكار والرقائق، الله المستعان. فلعل عندكم أسئلة يعني على هذا الفصل. بسم الله. شيخ نادر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا،
بارك الله خيرا عنا يا فضيلة الشيخ.
اللهم امين يا رب وجزاك مثل.
بارك الله فيك يا رب. شيخنا بعد اذن حضرتك، الجنب لو هو فقد الطهورين وصلى لحرمة الوقت، هل يعيد الصلاة بعد ذلك؟
والله هذان قولان لاهل العلم. احنا عندنا في مذهبنا نعم يعيد.
عند الشافعية.
يعيد. يصلي لحرمة الوقت لكن يعيد. وهناك قول قوي جدا بأن الإنسان إذا أدى العبادة في وقتها على الوجه الذي يستطيعه، وهذا هو الذي يعني كلفه به الشرع فأتى به، فليست عليه إعادة. هذا في أمور الطهارات، وفي أمور الشروط، وفي أمور الأركان، وفي أمور الـ 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 الفرائض. هذا يعني رأي قوي جدا، واختاروا من الشافعية جماعة.
نعم. عذرا سيدي، هل يجوز قراءة القرآن بالقلب يعني بالعين فقط كده والشخص على جنب؟
أي نعم، الشيخ قال هذا، إنه بعينه وكذلك بقلبه، بقلبه يمرها على قلبه، أو بقلبه وعينه يعني يمرها على قلبه وهي أمامه مكتوبة، المهم ألا يتلفظ بلسانه، لا ينطق حروفا.
طب سيدي، وطبعا مسك المصحف لا يجوز شرعا وهو على جنب.
لا يجوز للجنب والحائض والنفساء، وكذلك لا يجوز لمن ليس على وضوء.
نعم. هل يعني لو مسك الهاتف من غير الجراب، يعني مسك الهاتف على طول وفتح
الهاتف كله بجراب وبغير جراب ليس مصحفا، فلا تتنزل عليه احكامه.
نعم. جزاك الله خير، بارك الله فيك.
اللهم امين يا رب وجزاك مثل. لان الهاتف لي البرنامج ليس وحده، يعني صفحه المصحف التي تظهر الان مثلا على الشاشه ليست وحدها في داخل الهاتف. وعندنا العلماء لما كانت صفحه الهاتف، صفحه المصحف موجوده مع صفحه التفسير، اجازوا لك ان تمس التفسير. فليس المصحف هنا وحده، لو قلنا، وأيضا هو ليس مصحف، ليس مصحف. تمام. نعم، تفضل يا شيخ أحمد.
جزاكم الله خيرا شيخ. السلام
دائما يا
عليكم
رب
ورحمة
والجزاء.
الله.
ارفع صوتك يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
شكرا شيخي ونفع بكم.
اللهم آمين جميعا.
شيخي سؤالي بالنسبة لمن يجد الماء لكن لا يستطيع استعماله للجنب والحاب والنفساء، فاللي حرمة الوقت يصلي ويعيد أم لا
لا
بالنسبة
يستطيع،
لهم؟
يعني هو يجده
لا
ولكن لا يستطيع استعماله.
نعم، لسبب من عدم قدرة على التسخين، أو يكون الماء بارد جدا، أو يكون
إيه
عنده
نعم، هو العلماء عموما يقسمون العذر إلى عذرين، عذر شرعي وعذر حسي. العذر الحسي المية مش موجود، فده عدم الماء حسا، عدم الماء حسا، يعني المية لا هي يعني أمامه ولا هو يعلم بيها ولا ما فيش مية، فلم تجدوا ماء. ويدخل في هذا أيضا فلم تجدوا ماء العذر الإيه الشرعي، المية موجودة ولكن هو مريض، المية موجودة ولكن باردة تقتل أو تمرض أو تؤخر برء مرضه ونحو هذا، فكل هذا يعتبره أو موجودة على مسافة وبينك وبينها عدو، ها، أو وحش أو نحو هذا، المهم أنك غير قادر على الاستعمال، إما لعدم وجودها وإما لإيه؟ وإما لعدم تمكنك منها. ففي هذه الحالة تصلي، تتيمم وتصلي وتعيد وتعيد تعيد على مذهبنا وعلى يعني ما اختاره جماعة من العلماء أنك لا تعيد.
نعم، جزاك الله خيرا شيخي. والسؤال
اللهم
الآخر،
آمين وجزاك الله. نعم.
الذكر القلبي شيخي، هل نؤجر عليه أم أعمال الأفعال
لا
الطيبة؟
شك ان الانسان يؤجر على كل قصد، لكن هل يؤجر عليه الاجر الذي ورد في الاحاديث؟ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه، والحسنه بعشر امثالها، لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف الحرف ولام حرف وميم حرف. هل يؤجر على هذا؟ لا، هذا اجر للقراءه. لكن هل له اجر؟ طبعا كل انسان يقصد قصدا له اجر، حتى ولو نوى فقط. وفي الأثر نية المؤمن خير من عمله، تمام، وإنما الأعمال بالنيات. وعندنا في حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، ورجل آتاه الله علم ولم يؤته مالا، فهو ينظر إلى الأول، يعني صاحب العلم والمال الذي سلطه الله على هلكته في الحق، فيقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه بعمله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. وعندنا الحديث المشهور، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا لم يقل ولم يفعل، إنما كان عنده عزم أكيد وعنده نية حسنة شديدة، هكذا. فكل ده طبعا يؤجر عليه، لكن هل يؤجر هذا الأجر الخاص؟ الأجر ده خاص بالقراءة.
أحيانا شيخي، يعني الإنسان منا يجلس ويقول في نفسه، لو كان عندي مال كذا من المال لأنفقته في وجه كذا وعمل كذا، فهذه الكلام الذي يحدث به نفسه يكون عليه الأجر خاص كما ذكرت، أم يحصل على
والله
الأجر
وله
سواء
حالتان.
عمله؟
هل عنده التحرك؟ ها؟ هل عنده يعني العزم؟ هل هذا يراوده باستمرار ويملك عليه نفسه؟ هل هذا فعلا مما تدل عليه حاله؟ هل مثل وإيه؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هم دول اللي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. قالوا وهم في المدينة يا رسول الله؟ قال وهم في المدينة، حبسهم العذر. ها، فإذا اطلع الله عز وجل من قلب الإنسان على صدق النية، ها، اللي تدل عليها أشياء كثيرة، إن هذا الأمر يلح عليه، إنه يتحرك شوقا إلى هذا، إن هو هذا الأمر ليس خاطرة خطرت ثم ذهبت كما جاءت، إن هذا الأمر لما أعطي، ها، ولو على قدر، ويعني أصبح عنده بقى إيه، شيء يكفي الضرورة والحاجيات وزاد شيئا، فهل هو في هذا الشيء الزائد فعل بعض ما يرجو؟ فإذا فعل بعض ما يرجو يكتب الله له الأجر كاملا. وأما إذا كانت مجرد أماني ربنا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به.
جزاك الله خيرا شيخي
ونفعنا
بكم.
بقي أحد عنده أسئلة؟ أخونا فتحنا عليه، وأرجو أني كتب آية قرآنية يكتب له اسما، يعني يكتب اسما لأجل أن ينادى به، لأجل أن يسمى به، لكن لا يكتب آية من القرآن. نعم
المهدي اسمه سفيان. سفيان تفضل. سفيان
تفضل يا شيخ سفيان.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع صوتك شيخ سفيان.
سعدكم الله شيخنا الحبيب.
يا مرحبا، طيب الله أوقاتك
ونفعنا الله عز وجل بعلمكم.
اللهم أمين يا رب وإياك.
كان عندي سؤال لكن أجبت عليه سأله أحد الإخوة من قبل.
نعم.
لكن السؤال الثاني، بارك الله فيك شيخنا، ذكرت أن إذا كان الرجل أمي ويقرأ ولا يستطيع أن يقرأ يقول سبحان الله سبحان الله ويحفظ.
ليس الأمي بقى، هذا الذي لا يحسن العربية مطلقة، فنأمره بالتعلم، وإلى أن يتمكن من التعلم نعلمه سبحان الله يقولها. عندنا الأعاجم الآن يسلم أحدهم ولا يحسن حرفا في العربية، ولا يستوعب أن يحفظ عنك الفاتحة في يعني ساعتين، هما يعني ما يتوجب عليه أن يصلي فيه. صلي أسلم الظهر فعليه الظهر، ها أسلم في الصباح عليه الصبح، طب ماذا سيفعل؟ نقول له قف ها وقل سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا، ويتعلم مع هذا، ويتعلم مع هذا، وإلى أن يتمكن من التعلم خلاص ينتقل إلى بعض القرآن، إلى الفاتحة بحسب ما تيسر له، واحدة واحدة نحو الإيه؟ الكمال يعني.
جزاكم الله خير. وضحت.
وضحت؟
وضحت. جزاكم الله خير.
نعم. اللهم أمين يا رب وجزاك مصر. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.